تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. أدم جابرة.
الناخبون في تونس مدعوون اليوم الأحد السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى صناديق الاقتراع لاختيار ساكن قصر قرطاج في السنوات الخمس المقبلة في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل تأتي وسط أجواء سياسية مشحونة وظروف اقتصادية خانقة يتنافس فيها الرئيس المنتهي ولايته قيس السعيد مع مرشحين، الأول هو الليبرالي عياش زمال المحبوس حاليا، والثاني هو القومي العربي والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، والثلاثة هم فقط من تم قبول ملفاتهم من بين 17 تقدموا بملفات لخوض السباق الرئاسي، حيث سجن مرشحون محتملون واستبعد أبرز منافسي الرئيس قيس السعيد من قبل هيئة الانتخابات. نتوقف في هذا البرنامج الخاص بالتحليل عند رهانات هذه الانتخابات وعند أهميتها من حيث التوقيت والسياق مع ضيوف مونتي كارلو الدولية عبر الهاتف من تونس، المحللان السياسيان خالد كرونا والأمين بوعزيزي، وهنا من فرنسا عبد الوهاب غري الباحث في المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات، وعادل الطيفي المحلل السياسي لدى مونتي كارلو الدولية. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. إذن الانتخابات الرئاسية اليوم تأتي بعد فترة رئاسية من خمسة أعوام للرئيس المنتهي ولايته قيس السعيد، اتسمت بما وصفه الكثيرون بتصفية المكاسب الديمقراطية بعد انفراد الأخير بكل السلطات كما تقول المعارضة. المزيد مع ثامر الزغلامي من تونس العاصمة.
رئاسية 2024 في تونس هي الأولى في المسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس السعيد منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتعارضه قوى مدنية وسياسية وتصفه بالانقلاب على الديمقراطية. في مساء 25 من يوليو 2021 أعلن الرئيس التونسي ميلاد ما أسماه الجمهورية الجديدة، واتخذ تدابير استثنائية علق بموجبها عمل البرلمان وأدت إلى الإطاحة بحكومة هشام المشيشي، خطوة رفضتها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وقالت إنها تمهد الطريق لانفراد سعيد بكل السلطات. بعد سنة من التدابير الاستثنائية أقر الرئيس دستورا جديدا عبر الاستفتاء منحه صلاحيات واسعة، وأصدر عدة مراسيم يرى معارضون أنها تحد من حرية التعبير والصحافة وتقلص من دور الأحزاب والهيئات المستقلة. توسعت دائرة المعارضة لسعيد بعد إقراره لنظام سياسي جديد يعرف بالبناء القاعدي، بموجبه تم أحداث مجلس الجهات والأقاليم الغرفة النيابية الثانية إلى جانب البرلمان. يقول أنصار الرئيس أن سعيد أوفى بكل تعهداته واستكمل بناء النظام الجديد بعد الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية، لكن المعارضة ترى أن هذه الخطوة قوضت مؤسسات الدولة وألغت مكاسب الثورة التونسية، خاصة فيما يتصل بتنظيم القضاء والإعلام. عهدة رئاسية أولى لسعيد اتسمت بتوتر سياسي عميق، خاصة بعد أقدام السلطات على اعتقال أكثر من 70 شخصا بين السياسيين وعالميين ورجال أعمال بتهم مختلفة. تقول منظمات حقوقية أن أغلبها كيدية هدفها إقصاء المعارضة عبر توظيف القضاء. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
انتقل إلى عادل الطيفي المحلل السياسي لدى مونتي كارلو الدولية. أستاذ عادل، انطلاقا من كل ما قيل، ماذا بقي من الآمال التي ولدت بعد الثورة التونسية؟
الحقيقة الشيء الوحيد الذي بقي أو ما بقي منه والذي يناضل من أجله التونسيون والتونسيات الآن هو الحرية، لأنه حتى التجربة الديمقراطية كانت لها حدودها في الحقيقة في الفترة السابقة، ولكن رغم ذلك كانت هناك حرية اختيار، كان هناك قضاء إداري كان يشرف مثلا على العملية الانتخابية، كان هناك نوع من الاستقلالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولكن خاصة كان هناك نقاش عمومي في كل فرصة انتخابية يعني بعد الثورة. ما نشهد الآن هو انقلاب على كل هذا في الحقيقة، وقيس سعيد الرئيس قيس سعيد يعني خطى هذه الانتخابات كما يريد، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عينها هو بنفسه، غير القانون الانتخابي أكثر من ذلك، غير القانون الانتخابي منذ عشرة أيام بالضبط تقريبا، يعني في أوج العملية الانتخابية سلب يعني القضاء الإداري مهمة الإشراف على النزاعات الانتخابية، ولمن أعطاها للقضاء العدلي وللمحكمة المحكمة الابتدائية بتونس، وهي المحكمة التي يسيطر عليها ومعروف قضاءها، والذي مر منها يعني العديد من الصحفيين وإلى غير ذلك. يعني هذه الانتخابات في الحقيقة لا تعد انتخابات، لم يبقى منها أي شيء، وهي ربما الحالة الوحيدة الأولى التي تتجسد فيها يعني ما يمكن أن نسميه بالثورة المضادة في معناها الحقيقي تمت اليوم. فقط إشارة بدأ يعني في التقرير العهدة الثانية لقيس سعيد، مثلا العهدة الأولى لا نعرف هل أنها كانت هي عهدة أولى أم لا، ولا نعرف مثلا قيس سعيد هل أن هذه العهدة الثانية التي ستبدأ هل هي عهدة ثانية أم هل هي عهدة أولى بمحتوى بحكم الدستور الجديد. حتى القسم على الدستور الجديد لم يقم به في البرلمان،
واضح.
يعني كله غموض تام يحيل إلى أن الهدف هو الحكم الأحادي لا أكثر.
أستاذ عادل، خليني أنقل هذا الكلام إلى الضيف خالد كرونة من تونس المحلل السياسي. أستاذ عادل يقول بأننا أمام انقلاب وأنه لا يمكن الحديث عن انتخابات أصلا، والأمور تبدو محسومة بعد أن عبد قيس السعيد الطريق لنفسه للبقاء في السلطة، تتفق مع ذلك؟
أهلا وسهلا بكم أستاذ عادل وبقية ضيوفك. في الحقيقة هناك أزمة سياسية لا يمكن أن يتجاهلها أحد، هذه الأزمة السياسية أخذت أبعادا أخرى مثل الأبعاد القانونية، وهي متصلة بالأزمة الاقتصادية التي لا يمكن أيضا لأي عاقل أن ينكرها. ما يميز هذه الانتخابات أنها يعني في الصورة العامة غيرت المشهد من حيث طريقة التقدم إليها. يعني لم نرى، وهنا أؤيد ما ذكره الأستاذ عادل منذ حين، أنه لم يكن هناك نقاش عمومي كما كان يجري في كل مرة في كل استحقاق انتخابي. يعني لم نرى مناظرات بين المترشحين، لم نرى عرضا حقيقيا لبرامج يعني يتقدم بها كل مترشح ليبرز بالضبط ما هي الوجهة التي يريد أن يسير إليها. في المقابل ربما الجانب الجيد الوحيد في هذا الموعد الانتخابي هو أن القوانين التي وجدت والصيغة التي بهذا تم الانتخابات منعت عمليا النفوذ الجهات المالية والمال الفاسد، ولكن من ناحية موقف الناس، وهذا هو أظن وجهة البرنامج، أنا أعتقد أن نسبة المشاركة لم تكون نسبة عالية، لأن
سنأتي إلى
لأن القضية حسب تقديري أن عندما يغيب،
يعني أنت ترى بأن القضية كما يرى الكثيرون محسومة سلفا.
أنا أرى أن انظر القانون الانتخابي، وهذا ما لم تنتبه إليه المعارضة، هذه المشكلة في تقديري. المعارضة لم تستطع أن تصطف وراء مرشح واحد جدي لتكون في منافسة حقيقية.
وهل كان سيقبل ملف هذا المرشح حتى وإن تم اختياره؟
لسنا ندري على أي حال. ما حصل أن المعارضة قدمت مرشحين، ولفظ المعارضة يحتاج أن يوضع بين ضفرين، لأن الواقع الحال أنه ليس هناك معارضة، لأنها ما زالت هي ستبحث عن يعني عن خطاب سياسي يوحدها. وحتى اللحظة، حتى أيام قليلة قبل الانتخابات، ما زالت حتى الأجسام.
خليني أنقل هذه المسألة، آسف على المقاطعة، الوقت يركض كما يقال. إلى الأمين بوعزيزي معك هناك في تونس. أمين، أترى بأن المعارضة، يعني ضيفي خالد كرونة حمل شيئا ما المعارضة المسؤولية عن ما حصل لها إذا صح القول، هل تتفق معه؟
تحية لك هذا الصباح، تحية لكل ضيوفك الكرام. هو أخي، أنا لا أدري معناها أخلاقيا النقد يوجه إلى المعارضة أم يوجه إلى كل من يمسك السلطات. نحن في تونس، ربما بدأ الأستاذ عادل والتقرير الذي قدمته وصف ما يجري في تونس، ربما أقول لك أمر وحيد، أن نحن ما دون الجمهورية، يعني نحن نعيش في إمارة فيها حاكم دون أنه يسأل ولا يسأل، يعني صلاحيات إلهية. يعني المعارضة، عندك 90% من المعارضة سجون عندها أكثر من 15 أو 16 شهر، يعني فتة عام ونص ما عندها حتى تهمة واضحة معناها في وضع الأسرة. هذا واحد. اثنين، اللي تقدموا وأنصفهم القضاء الإداري مرتين تم استبعادهم بشكل صارخ بربري بدائي، معناه اللي تعدوا يتم التنكيل بهم رغم أنهم ترشحوا في سقف الانقلاب والاعتراف ما عرف ب 25 ولا لا أدري لماذا يسمونه انقلاب، والحال أنه داسة حتى على الفصل 80 اللي ارتكز عليه داسة، هو ما تبقش الفصل 80 معناه. وبالتالي أخي المعارضة يعني جزء مشرد، جزء ملاحق، جزء معتقل، جزء تقدم يتم التنكيل به. إيه يعني أخلاقين ثم حديثة أنها اثنين ثم هذا المعارضة كيفاش يعني تفهم ما هو ثم الدور أول الناس تنافس، وإذا كان تعدوا إلى الدورة الثانية سيعرف ما يعرف بالبوتيتيول ومعناها باش تتوحد في دور آخر. أنت الآن ممنوع من أي شيء معناه، والحديث على أنه المعارضة وسلبياتها ونسموها معارضة ولا ما نسموهاش معارضة بالنسبة لي أعتبره حديث لا أخلاقي قبل أن أقول حديث غير سياسي.
أنتقل إلى ضيفي عبد الوهاب غرري الباحث في المركز الفرنسي الإفريقي معنا هنا من فرنسا. ما تعليقك على كل ما قيل بخصوص أن هذه الانتخابات المسار الذي أخذته تونس السياسي يعني يقودنا في نهاية المطاف إلى لا انتخابات كما وصف عادل الطيفي قبل قليل، وبالتالي نحن نتحدث يعني تحصيل حاصل، الرئيس قيس سعيد ضامن لفترة رئاسية ثانية؟
صباح النور وشكرا على الاستضافة.
أهلا، آسف فقط لمقاطعة ضيوفي، يمكنكم التفاعل مع بعضكم البعض من دون المرور عبري إذا صح القول، تفضل.
شكرا على الاستضافة ومرحبا بالضيوف الكرام. في الحقيقة هو ما يحدث الآن في تونس منذ لنقول منذ 2011 هو نتيجة لمدة 10 سنوات كانت إهدارا للمال العام وإهدارا لكل إمكانيات الدولة في جميع المجالات. أعتقد المناخ السياسي كان شديد الاستقطاب، لا نعرف، هو نظام هجين من 2011، هناك معارك في مستوى البرلمان، في مستوى الشارع، في مستوى مؤسسة الحكومة، في مستوى مؤسسة الرئاسة، يعني لا نعرف هل برلمان رئاسي، هل برلمان، هل نظام رئاسي، هل نظام برلماني، فتشتتت مراكز القرار وغاب التوازن بين السلطات، بل وصل الأمر في تونس في بعد 2011 إلى أن كل سلطة تعتبر أنها رئيسة الدولة، وكل سلطة أصبحت تؤول الدستور بحسب مصالحها الحزبية والجمعياتية. من هنا أتى مفهوم التوافق. صحيح هناك عديد النقائص فيما حدث بعد 25 جويلية 2021، لكن إذا قارنا ما حدث من 2011 إلى 25 جويلية هناك من يرى أنه تصحيح مسار، لحظة تاريخية لاسترجاع المبادرة، لاسترجاع هيبة الدولة التي حكى عنها الرئيس السابق المرحوم السيسي. لذلك تم تعديل الدستور في اتجاه نظام رئاسي، ولا يغفل على أحد أن أغلبية الشعب التونسي متعود بالنظام الرئاسي الذي يعطي صلاحيات كبيرة إلى ساكن قرطاج وليحاسبه. هذه التشتت في السلطة، صحيح هناك مغالاة، هناك شبه استعمال السلطة في، لكن لا يمكن أن نرجع ذلك إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية بحد ذاتها. نعرف أن التحولات التاريخية يجب أن تكون، تصور في بعد 25 جويلية وتم تعليق العمل بالبرلمان، صح؟
نرجعه إلى من في هذه،
تمت الإطاحة بأكثر من 100 مسؤول.
من المسؤول عن كل ما حصل الأول؟
هناك السلطة وهناك السلطة المضادة، هناك تراتبية في مجال تنفيذ القرارات. أنا لا أجزم بأن رأس السلطة باعتباره مترشح قيس سعيد أنه يريد من كل هذا أن يبقى في السلطة، لأن الدستور حتى عندما تم تعديله أبقى على مسألة الحريات في البريامبيل منذ البداية، ومهما كان ذلك ومهما كان ذلك سوف لن يكون سعيد رئيسا مدى الحياة. لذا أن أتصور أن 25 جيل عندما صيغ دستور جديد وعديد القوانين بالمراسيم، هناك أغلبية الشعب التونسي قبل 25 سنة ينادي بالحكم بالمراسيم. صحيح هناك عديد المراسيم تشوبها شائبة كثيرا،
واضح
50 لسنة 22
واضح. سأعود إليك، آسف للمقاطعة، لابد أن الوقت يضايق شوي ويركض. أستاذ عادل، سمعت ما قال الضيف عبد الوهاب غري، يعني لا يمكن تحمير رئاسة الجمهورية كل ما حصل، بما في ذلك مثلا القانون الانتخابي الذي تم تغييره قبل أسبوع من الانتخابات، ويمكن أيضا ما الزج بالمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال قبل أيام من موعد الاستحقاق. ما تعقيبك؟
لا، يعتقد أن السيد عبد الوهاب يتحدث عن دولة أخرى وليس عن تونس، وهو لا يتحدث عن انتخابات بل يتحدث عن شيء آخر. حتى لو قلنا أن العشرية السابقة يعني بعد 2011 كانت هناك نقائص فعلا، اليوم هناك كوارث وليس العكس، ليس هناك نقائص اليوم، اليوم هناك كوارث بأتم معنى الكلمة تأتي على الحرية. سؤال بسيط، لماذا القناة الوطنية مثلا في الراديو أو في التلفزة لا يوجد أي برنامج سياسي عن الانتخابات؟ هناك مؤشرات عملية، يعني هناك نوع من التجني في الحقيقة في هذا التحليل. ثانيا، هو لم أولا يعني حتى لما قام باستمارة يعني وشارك فيها القليل وعدد قليل جدا من التونسيين لا يتجاوز 500,000، مطلب تغيير الدستور ولو ليس حتى التحويرات الدستورية أتى في المرتبة الرابعة ولم يطالب به التونسيون، يعني حتى في الاستشارة التي قام بها قيس سعيد انتهز هذه الفرصة وقام بإلغاء دستور 2014 وأقر دستورا جديدا ليس فيه نظام رئاسي. من يقرأ دستور سنة 2022 ومن يعرف له ومن له حد أدنى من الثقافة السياسية يعلم أن النظام اليوم في تونس هو نظام رئاسوي وليس حتى نظام رئاسوي، هو حكم الفرد، بمعنى حكم الفرد الذي لا تحكمه لا قوانين ولا مؤسسات، لا يسأل، فهو يعاقب بنفسه في بعض الأحيان حتى بدل القضاء. تذكروا حينما قال مثلا أن من يساند الموقوفين اليوم من المعارضة أو من يبرئهم هو شريك لهم، يعني انتصب قاضيا قبل أن ينتصب رئيسا. يعني هناك يعني نظام، أنا أعتقد أنه نظام فقد العقل تماما بسبب هوسه في السلطة،
ولذلك
تنتفي معه أي إمكانية للحديث لا عن دستور ولا عن مؤسسات ولا عن انتخابات.
لك حق الرد عبد الوهاب، ولو كان وإن كان ذلك على حساب الضيفين خالد كرونا والأمين بوعزيزي، ونشكرهما على التفهم، لكن بسرعة من فضلك حتى أنتقل.
نعم، ربما ما يقوله الأخ والصديق الأستاذ عادل هو إنسان يعرف من دواخل السلطة كيف تحكم البلاد، لكن أنا سؤالي هل يمكن أن يوجد شخص الآن ربما سجن لأسباب أرائه السياسية؟ ربما
المرشح عياشي زمال لماذا بالسجن؟
عياشي الزمال، هل تعرف القضية كيف تمت؟
ما قضية تدليس؟ هل نسبت له قضية تدليس تزكيات؟ هذا غير معقول. تذكر أن نفس
اشتعال وثائق وتدليس تزكيات
مطروحة بالنسبة لقيس سعيد في جهة المهدية، وهناك مواطنون،
وهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
يا أستاذ عادل، المسألة مسألة قضائية وليست مسألة سياسية. نجد الآن عديد النقابات تصرخ في الشارع وتقوم بإضرابات ومسيرات، ولم
هذا بفضل الثورة وليس بفضل
هذا. لا يعني أني لا أدافع على أدافع، هناك مسار كامل أدافع، وليس أدافع على نواقص أو حكم فرد في مؤسسة مثل الدولة. أنا أقول أن الوضع العام في تونس في البلاد هناك عديد النقابات، هناك عديد الجمعيات تتحرك بإضرابات ومسيرات، ولم تقم أجهزة الأمن بمنعهم أو تعنيفهم مثل ما حصل مثلا في العشرية.
واضح أستاذ عبد،
حتى زمن بن علي
واضح. ولكن هذا أيضا يقودني في سؤال، في سؤال
صحيح
تفضل.
صحيح أن مسار 25 جويلية لم يكتمل، وأنا أدافع عن المبدأ عن المسألة منذ 25 جويلية ليكتمل هذا المسار. صحيح وجد أحداث المحكمة الدستورية يجب تنقيح عجالة مرسوم 54 لسنة 22 المكبل لحرية الفكر وحرية، وكذلك تحديد علاقة بين الصلوحيات المؤسسات، مثلا صلوحيات مجلس النواب ومجالس الأقاليم، مثلا المحكمة الإدارية، قرارات المحكمة الإدارية عندما كان عندما
واضح واضح. سأضطر إلى الذهاب إلى تونس إلى خالد كورونا. خالد، انطلاقا مما قيل، هناك سؤال يطرح نفسه رغم كل ما يقال عن هذا الانجراف الاستبدادي وكل شيء، ما يزال قيس السعيد يستفيد من الدعم الشعبي في تونس بشكل كبير، كيف يفسر ذلك؟
سيدي الكريم، هناك شيء ينبغي أن نعترف به جميعا أيا كانت خلافاتنا، أن تونس لم تجد طريقها إلى المستقبل منذ 2011، وما كان يذكره بعض ضيوفك منذ حين لأن هناك حالة تخبط وحالة تنازع سلطة وحالة فوضى.
صحيح، لكن آسف على المقاطعة، على الأقل جرت الانتخابات في جو هذا الوضع الذي نتشهده اليوم، فريد من نوعه، يعني مرشحو المعارضة أبرزهم كلهم في السجن
اليوم. ما يجري اليوم، نحن نحصد اليوم نتائج سنوات قاهلة، يعني النتيجة ربما أهم شيء، وخلافا لما قاله أحد ضيوفك، يعني عندما ننظر إلى ينبغي أن ننظر إلى أنفسنا قبل أن ننظر إلى السلطة السياسية. الناس الذين لديهم حضور سياسي وناشطون سياسيون وفاعلون كان عليهم أن يفهموا منذ البداية أن مقاطعتهم للمسار، يعني المعارضة أدارت الظاهر الاستفتاء ولم تذهب لكي تصوت بلا على الاستشارة الدستور، المعارضة غابت عن انتخابات المجلس النيابي، غابت عن انتخابات المجلس الأقليم والجهات، ثم جاءت
في هذا التفكير.
يتفق معك عبد الوهاب.
إيه أعرف. ثم جاءت بعد ذلك تريد تحت سقف الدستور.
وعادل يقول إنه طبيعي.
لا، الأمر غير طبيعي، يعني هناك عدم انسجام بين، أنا أعتقد أن الحال السريالية التي وصلنا إليها اليوم تعود إلى عدم انسجام في الموقف العام، يعني ثم بعد ذلك نجي إلى الانتخابات الرئاسية ونريد أن نشارك فيها تحت الأسقف التي وضعها النظام الجديد أو نظام ما بعد 25 جويلية. هذا المأزق الآن عندما نفسر الأداء، وأنت سألتني عن شعبية الرئيس، الرئيس ليست له نفس الشعبية التي كان عليها في 2019، لكنه يتصرف بمنطق رسالي وكأنه صاحب، يعني كأنه المخلص، وهذا يجد صدم في الخطاب الشعبي، ويجد صدم كبيرا عند الناس، وهم يرون أناسا فاسدين وأناسا أجرموا في حق البلد على هذا النحو أو ذاك، يرونهم يعتقد الناس أنهم يلقون المصير الذي يستحقون بصرف النظر عن كون الإجراءات كانت سليمة.
واضح. سأبقى في تونس مع الأمين بوعزيزي. الأمين، هل تتفق مع خالد وعبد الوهاب، وهل ترى أن المعارضة أخطأت بمقاطعتها لهذه الانتخابات، يعني الجزء الكبير من المعارضة وحتى الاستفتاء أيضا قبل ذلك؟
أولا أخي، سأنطلق في هالثواني القليلة باعتبار أنه النقاش أراه يعني 90% من الوقت في اتجاه آخر، لكن
أي اتجاه؟
حتى في البلاد اللي يعني نحن نعيشه. مثال أستاذي، ما تسميه الدعم الشعبي، أنا سأنطلق مما قاله زيغموند بومان عندما تحدث عن زمن النازية، قال الشعب الألماني كان أكثر شعب متسامحة مع مواطني حملة العقيدة اليهودية، 4-5 سنين تقلب وغيرنا 80 مليون يقولون هاي معناها، وبالتالي مناخ الاستباحة والترذيل والتخوين هذا هو الذي يسمونه شعب، يعني الشعبية. إذا كان اليوم الطبقة السياسية والإعلاميين والقضاة والمحامين وكل الناس اللي يعني النشطاء في تدبير العمومي كلهم مخونون مرذلون، إيش بتلقى؟ تلقى بروليتاريا رفضة مغتصبة العقول، تقول يعني تقول واحد راهو اليوم سجن امرأة، اضحك تلقى حتك ألف تكشيخة يعني في السمايلات وكذا. من قالوا ما نسميهاش شعبية هذه، أنا نسميه مناخ نازي، معناها استباحة شعب كامل مستباح، نخب السياسة، القضاة، المحامون، الصحافة، الكل مستباح في تونس. إذا كان هذا يسموه شعبية مبروك عليكم. هذا واحد. استاذ اثنين، قلت أنت هذا تم انقلاب على دستور وشفنا الغوغاء يحرقونه في الشارع. استاذ القانون الدستور يقول الوثيقة الوحيدة اللي تتسمى دستور في تونس يعني مثل التونسيين في تنوعهم وتعددهم هو دستور 2014. جاء دستور يتحدث، وهذه باش نقول لك تجور يعني ليكسرام ستوش، يتحدث على الديمقراطية ما بعد النيابية. علماء السياسة يقولون أن نظام القذافي، أن السلطات الشعبية والمؤتمرات الأساسية والمثال هي حديث عن تبرير حاكم الإله في الأرض. اليوم أعطى الصلاحيات والمجالس اللي تحكي عليها الكل، ومع ذلك الأستاذ عادل كان يقول لك راه الراجل يحكم وحده، يعني يدخل للحبس يخرج، معناها حتى الدستور اللي كتبه لم يلتزم به. كيفاش تقول لي أن الناس باش يشاركوا؟ كيفاش يشاركوا؟ نحن نعيش مناخ من الاستباحة العامة، المعارضين خونة عند الناس، يعني القضاة خونة، المحامين خونة، الإعلاميين خونة. تقول لي عندي سياسة، تم قتل السياسة في تونس عبر خطاب الاستباحة وعبر الدبابات. أنا السياسة اللي قلها ما يجري في تونس اليوم هو عمل فدائي، الناس يتقاطرون على السجن. عندك ما تقل اسمه الجمهورية التونسية الفصل 54 اللي يحل فيهم ويلقوا روحه في الحبس.
واضح.
معناها ما يجري اليوم هو عمل فدائي مهما كان غلط. شو واحد يسب في المعارضة اليوم؟ يعني هذوم كعبتين وكعبة اسمهم أنه الانقلاب ينظروا، يعني ما بعض ما يسمى باليسار المتقوم والقوميين العرب، هذا مزوز استاذ، ينظروا للانقلابات، ينظروا للبراميل المتفجرة. ضروري اعطيني ليبرالي، اعطيني يسار، اعطيني سياسي محترم في تونس مع الانقلاب، وساقدم ونقضي ذاتي. اعطيني واحد برك استاذ في تونس.
واضح واضح. خليني انتقل الى عادل الطيفي. عادل، بعد كل ما قيل يعني والحديث عن هذا السياق الذي تأتي فيه هذه الانتخابات فريد من نوعه شيء، أما الآن هل يمكن القول، إلى أي حد يمكن القول إن نسبة المشاركة هي المنافس الأبرز لقيس السعيد؟
طبيعي جدا. أعتقد يعني عندما تكون يعني مقابلة كرة قدم يكون فيها أحد الفريقين هو الذي يلعب بنفسه ويضع ويغير القوانين كما يريد، ويضع الحكم وهو الذي يشرف على الفار يعني المراقبة بالفيديو. طبيعي جدا انتهينا من وضعية يعني النقاش عن النتائج، ونمر إلى ما بعد النتائج وإلى أطراف هذه ما يسمى بالانتخابات. يعني لا أعتقد أنها انتخابات حتى بالمعنى التونسي البسيط الكلمة، حسب التجربة البسيطة التي ركمناها من 2011 إلى اليوم. صحيح، أنا في اعتقادي أن نسبة المشاركة هي التي تكون أهم، ولكن مع استحضار أن منظومة حكم التي يشرف عليها قيس سعيد رسميا باعتباره ليس رئيسا للجمهورية التونسية فقط، بل هو رئيس للتراب التونسي ولكل ما عليه يعني مؤسسات وقوانين إلى غير ذلك، لا يهمه ولا تهمه مسألة نسبة المشاركة. نسبة المشاركة أنا في اعتقادي، بما أني أؤمن بأن السياسة لا تقوم إلا على الأخلاقيات، ولا بد من أخلاق في العملية السياسية، يعني أخجل من نفسي عندما أكون مثلا مترشحا بنسبة مشاركة 10%، وهذا ما تم في البرلمان مثلا، ولكن رغم ذلك بقي البرلمان قائما رغم أنه مهمش يعني في ظل حكم قيس سعيد. يعني حتى البرلمان الذي أتى به والذي أتى بنسبة معناه مشاركة ضعيفة، ويعني أصبحت وصمة عار يعني بالنسبة لتونس نسبة المشاركة، هذا النظام لا يهم،
وصلت إلى حوالي 11%.
لا تهمه نسبة المشاركة، ويعني أحدهم حتى قال باللهجة التونسية الحذر إزازي، يعني سوف نشتغل بمن حضر، نسبة 1% 2% إلى غير ذلك. ولكن أنا أعتقد أن النسبة الضعيفة هذه سوف تهيئ فيما بعد إلى العمل على تحشيد الشارع في تونس من أجل استعادة الحقوق على رأس الحريات، وخاصة لأن الحريات هي التي تبني مختلف الحقوق الأخرى بما فيها الحقوق الاجتماعية، بما فيها العدالة الاجتماعية، بما فيها كرامة الإنسان التونسي التي تهان اليوم بسبب هذه المسرحيات الانتخابية.
واضح. أستاذ عبد الوهاب الغري الباحث في المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات، نسبة المشاركة أي أهمية لها بالنسبة لقيس سعيد؟ عادل يرى بأنها يعني حتى هي ما دام الرئيس بيده كل السلطات وهو يعني اللاعب والحكم والفار وكل شيء، لا حد يوصف عادل يعني أي أهمية بالنسبة لقيس سعيد نسبة المشاركة؟
لا أتفق كليا مع الأخ الصديق عادل في مسألة نسبة المشاركة. أعتقد أن حتى تكون مبنية على ما نسميه الشرعية والمشروعية في الاثنين معا، هو أن لا تقل عن 30% في اعتقادي. ولأن الحاكم عندما لا تكون له مشروعية يعطي المعارضين أن الحكم ليس بالغاية التي نريدها في تسيير مؤسسة الدولة. لكن أعتقد أن المشهد ليس بالأسود طالما أن الحريات الأساسية ما زالت في تونس مضمونة.
كيف مضمونة؟ الله يهديك. الصحفيين في السجن
يا أخي عادل،
هل يعقل كلمة تقال في تلاتو إذاعي تونس دولة هائلة يعني 8 أشهر سجن؟ معقول هذا؟
صحيح.
يضاف
صحيح
إلى ذلك أن جمعيات ممنوعة أيضا من مراقبة الانتخابات، وصحيح هناك صحافة.
يا صديقي متفق معك. لا يمكن لا أستوعب أن شخص في استوديو أو في بلاتو يقول كلمة مهما كانت طالما أنها لا تمس السلب أو الشتم أن يصبح يعني يجد نفسه في السجن. لكن هناك طرق أخرى لتغيير هذه، هناك طرق تغيير التشريع. مؤسسة البرلمان يجب أن تشرع، يجب تنقيح هذا المرسوم. سيذكر ربما المرسوم 54، لكن المشهد ليس بهذا السواد مثل ما نتصوره. يبقى لماذا، أنا سؤال ربما أطرحه، لماذا يبقى، هل الشعب التونسي كله غبي لهذه الدرجة؟ لماذا يبقى سعيد رغم المساوي، رغم مساوي في عدم إمكانية مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الحكومة؟
هذا السؤال يعني كنت أنا طرحته ورجعت، آسف على المقاطعة، الوقت يركض، وكنت أعدت أنت طرحه. خلينا ننقل هذا السؤال إلى الأمين بوعزيزي، لماذا قيس سعيد ما زال لديه تلك الشعبية؟ الأمين آسف على المقاطعة. خالد
أستاذي، أنا قلت لك لا توجد شعبية، جربناه في الاستفتاء كانت النسبة صفرية، جربناه في زوز ما يسمى بانتخاب البرلمان وانتخاب المجالس المحلية، وتعرفون النسبة تجاوزت بين 8 و11% بأرقامهم الرسمية، فما شكون يقول من أقل في
صحيح
المسيرات معناها بالألاف.
لذلك الأنظار أيضا متوجهة إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حتى تؤكد التدني الكبير الذي عرفته في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لكن هناك فرق، نحن نتحدث عن انتخابات تشريعية والانتخابات الرئاسية والتصويت على شخص قيس سعيد نفسه، مش على المرشحين التابعين له.
اي استاذي، انا قلت اولا الشعب بالارقام ما هيش موجوده الارقام اللي تذكروها. اثنين، ماريناش في الشارع اللي يسموه التفويض يعني الشعبي، وان وجد فهو على قاعده لا اخلاقيه ولا سياسيه، وجدت على قاعده الترذيل والتخوين، يعني خلق مناخ من الاستباحه. هذا الجمهور اللي يسمى في البروليتاريا الرثه، البروليتاريا الرثه هذه ليش صاحبه برامج؟ هذه تخرج للهتاف لهتك الناس لدوس القانون. معناه هذا الجو ما نسموش سياسة، ما نسموش شعبية، يعني هذا جو نازي اسمه تعبئة الغرائز والتقاتل والتحريض على التقاتل، مش جمهور سياسي صاحب وجهة نظر. معناه هذا يعني بالقانون يتحاكم.
واضح.
خلص.
خلونا
مرتبطة بالوعي السياسي ربما. لماذا ليأكمل هذه الفكرة؟ مرتبطة هنا بالوعي السياسي. أقول لماذا مثلا السعيد ما زال يحظى بصبر الآراء مقارنة بمن حكموا البلاد سابقا؟ لأن المواطن التونسي دائما يقارن بين هذا الرجل وبين من حكم البلاد.
لا يوجد صبر آراء في تونس.
أنت تقول ربما لأنه
أنت تقول ما تمش صبر أستاذ، ما تمش صبر. لا رجاء أنا ما يسالش، سمعنا برشا يعني مغلطات برشا محبة. ما فماش أصبر أرى في تونس منذ 3 سنوات، ما فماش. وين متعرفهم أنت أسماء كثيرة ولوا يتحدثوا عن ملوخية اللي كانوا معناها يعدوا أنفاس التوانسة.
يعني خلو الوقت يضايق، خلونا نسمع شو ماذا تقول الصحف الفرنسية عن هذه الانتخابات في تونس.
لو بوان تساءلت عن نتائج حكم قيس سعيد وأشارت إلى أن فترة ولايته الأولى اتسمت بتصفية المكاسب الديمقراطية ومسار التقشف وتحول الجيوسياسي نحو الشرق، واعتبرت أن الاقتصاد التونسي تدهور في عهده ولم يرى الكثير من التونسيين دينارا واحدا من إعادة توزيع ثروة الفاسدين. في افتتاحية العدد الأسبوعي لصحيفة لوموند نقرأ العنوان التالي: الانحدار غير الليبرالي الذي لا نهاية له في تونس. واعتبرت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم تشكل مرحلة جديدة في الاندفاع الاستبدادي المتهور للرئيس التونسي حسب تعبير الكاتب. هذا الرئيس الذي جعلته أوروبا شريكا مميزا في سياسات احتواء الهجرة. وأخيرا مجلة جون أفريك نقرأ فيها العنوان التالي: في تونس نهاية قاتمة لحملة رئاسية دون تشويق.
خليني أنتقل إلى عادل الطيفي. عادل، شركاء تونس لا سيما الاتحاد الأوروبي، أين هم مما يحصل في هذا البلد؟ الوضع الكارثي الذي تحدثت عنه الصحف الفرنسية وتتحدث عنه منذ أشهر، وخاصة في هذه الأيام، لا سيما من حيث حقوق الإنسان وأيضا الجانب الاقتصادي، لا نسمع حديث. لماذا؟
نعم، قبل هذا السؤال فقط هناك نقطة ربما لم نتطرق لها، وهي المفروض أنه في حالة انتخابات رئيس منتهية ولايته أن يحاسب حول يعني إنجازاته خلال هذه الفترة. 3 سنوات يحكم بنفسه، أقام ما يسميه بالبناء القاعدي، البرلمان، الغرفة الثانية التي نساها تماما، الشركات الأهلية، شركات يعني مفلسة وأصبحت الدولة هي التي تصرف عنها من المال العام. ثم الرافعة الثالثة لمشروع قيس سعيد كان الصلح الجزائري الذي إلى اليوم لم يعني يأتي بأي مليم إلى الدولة التونسية، هو إفلاس تام، ولست أدري أصلا لماذا يقدم نفسه كمرشح لعهدة ثانية. أعود لسؤالك حول الأطراف الأوروبية. أنا أعتقد يعني كمواطن تونسي وكمهتم بالشأن العام وحتى كفاعل نسبيا في المجال السياسي، أنا لا أرى مكانا للحقيقة للقوى الأوروبية أن تتدخل في الشأن التونسي بمعنى الضغط. أنا أعتقد قضية الديمقراطية، قضية الحريات، قضية مكاسب الثورة هي قضية تونسية نحلها نحن التونسيون بأنفسنا دون أن يتدخل أي طرف. من حق طبيعي جدا الأطراف الأوروبية أن تصدر بيانات،
هي تصدر بيانات نراها لبعض الدول يعني تنتقد وضع حقوق الإنسان
لا توجد، لأن هناك نفاق كبير، لأنه نفاق كبير. مثلا ميلوني أصبحت يعني في حملتها الانتخابية الأخيرة استعملت الاتفاق مع قيس سعيد كإنجاز كبير. في فرنسا كذلك تتذكرون حتى مع الحكومة المعينة الجديدة أصبح يذكر مثال يعني الاتفاق الإيطالي.
جميل، الوقت عاد، الوقت خلص، اضطر إلى مقاطعتك.
اتفاق على ابتزاز تونس على حساب
عبد الوهاب باختصار، يعني ألا ملف الهجرة الذي أشار إليه عاطف عادل عفوا، على وجه التحديد هذا الملف الذي يقع في قلب الاهتمامات الأوروبية، هو السبب وراء لا مبالاة كما يقول بعض الاتحاد الأوروبي، بعد أن صار قيس سعيد يوصف من قبل البعض بأنه حارس حدود بامتياز؟
أتفق كليا مع ما قاله الصديق عادل في مسألة عدم التدخل.
اتفقتما في نهاية البرنامج جيد.
في أن عدم تدخل ومهما قيل في الصحف الغربية هناك مصالح غربية سواء في إيطاليا أو في فرنسا أو في ألمانيا فيما يخص شمال أفريقيا وخاصة بتونس. لكن أعتقد أن هناك تضخيم وهذا التضخيم الخطر الرأين هذا التضخيم للمعارضة في تونس للوضع في تونس لمسار 25 جويلية. لا أقول أن الوضع مكتمل في تونس ولكن المعارضة ربما تضخم لما يحدث في تونس وهذه محاولة ربما لاستدراج الرأي العام الدولي
واضح
والقوى الخارجية
واضح. آسف للمقاطعة بقينا بس 4 دقائق من البرنامج. آسف للمقاطعة سأنتقل إلى خالد كورونا باختصار من فضلك في دقيقة. إلى أين تتجه الأمور الآن في دقيقة من فضلك؟
يعني في دقيقة يعني استفادة أنا وعطفا على ما ذكره ضيوفك ما يجري الآن هو أننا في يوم استحقاق انتخابي وفي هذا اليوم أنا أتوقع أن يعني نسبة المشاركة ستكون أعلى قليلا من النسبة التي وجدت خلال الاستحقاقات السابقة
وأن قيس سعيد مضمون فوزه.
لا لست أدري ولكن ليس هذا بسبب قوة النقود التي توجهها المعارضة لسلطات صعيد وإنما لأن الناس قد يأسوا من الطبقة السياسية موالاة ومعارضة على حد سواء. يعني البلد ليس فيه جملة سياسية ليس هناك مشروع معين
واضح الفكرة
أمام الناس.
الأمين بوعزيزي في دقيقة من فضلك.
أستاذي أرفض هذا التعويم يعني 3 سنين الرجل يحكم الرجل يحكم يعني تقريبا الكل موظفون لديه فشل في كل شيء إن عين نفسه نعرف بعضنا أستاذ إن عين نفسه إمبراطورا من جديد أمامه أمرا الفشل المطلق وعدم القدرة على توفير دبوز زيت ومعناها وكيلو روز هذا 1-2 معافاة وتعافي النخبة السياسية من الحرب التنافي اللي تم قرينة 3 تظاهرات مؤخرا انتفى فيها ذلك التنافي. يوم 7 أكتوبر سيجد نخبة سياسية موحدة سيجد وعيا نقابيا استعاد وعيه لأنه تحت سيطرة أنصار دبابة
واضح الأمير
الثالثة أنه غير قادر على توفير حتى الخبز.
واضح عادل الطيفي تونس إلى أين في دقيقة من فضلك؟
بمنظور السلطة ما يقوم على عبث السلطة وهي إلى المجهول ولكن بمنطق الإرادة التونسية تونس ستتعافى قريبا بالتخلص من كل هذا العبث.
نعم
عبد الوهاب غري تونس إلى أين نفس السؤال في دقيقة.
في دقيقة كفانا من النزاعات السياسية والقانونية والدستورية والمعرفية والثقافية ولنهتم بالمسألة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة المسألة الاقتصادية التي
أعتقد بأن الأمور مترابطة.
نعم لا المحدد الرئيسي في اعتقادي هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي
وهو كارثي مع المسائل الاجتماعية. أستاذ الحل للمسائل الاجتماعية حلها سياسي أستاذ عبد الهادي
كما قلت هي الأمور مرتبطة.
هناك اتجاهتك الخطوط الكبرى هذيك أستاذنا هذيك الخطوط الكبرى لكن العمل نعم العمل هناك أخطاء. لا أقول أن السياسة مثلا 25 لم تكن فيها أخطاء خاصة للتركيز على مجال معين المجال السياسي القانوني ونتركنا المجال الاقتصادي والاجتماعي جانبا إلى حد ما. لكن
كان كله خطايا أستاذ وهاب. أستاذ عبد الهاب نعم. أنت سابق أستاذ كان كله خطايا ولم يكن فيه خطأ.
شكرا لكم جميعا على هذا الحوار والبرنامج الشيق استمتعت صراحة. أشكركم جزيلا ضيوفي من تونس العاصمة المحللان السياسيان خالد كورونا والأمين بوعزيزي وهنا من فرنسا عبد الوهاب غري الباحث في المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات وأيضا عادل طيفي المحلل السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية. توقفنا في هذا البرنامج الخاص هذا الصباح بالتحليل عند رهانات الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس اليوم وعند أهمية هذه الانتخابات من حيث التوقيت الذي أتت فيه وأيضا السياق الذي جرت فيه هذه الانتخابات. أشكركم جميعا.